السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء فتلتمع، يعني في الصلاة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء عند الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة ولأبي داود. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يخفى بأن المصلي له قبلة وهي الكعبة، المصلي له قبلة وهي الكعبة، ولذلك ربنا جل وعلا قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولذلك إذا صلى المصلي فإنه يتجه إلى القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى اتجه إلى القبلة، والقبلة أو الاتجاه إلى القبلة واستقبال القبلة جعله العلماء من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. وأما رفع البصر في الصلاة فإنه مما ورد النهي عنه بإجماع المسلمين، ورد النهي عنه، وقد أجمع المسلمون على النهي عن رفع البصر إلى السماء، واختلفوا في حكم الرفع إلى قولين. ذهب فريق من أهل العلم وهم الجمهور إلى كراهية ذلك، وذهب بعض العلماء وقول للظاهرية وجمع من علماء السلف إلى التحريم. قالوا: لأن هذا الرفع مترتب عليه عقوبة وهي خطف الأبصار، فهو بالتحريم أولى. وهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، الذي يظهر حرمة رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، وذلك لأن رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة، كما ذكر ذلك القاضي عياض وغيره من أهل العلم. فحينما يرفع الإنسان بصره إلى السماء إنما هو معرض عن القبلة ومغير لهيئة الصلاة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهل الدعاء خارج الصلاة أيضا يكون الرفع منهيا عنه، رفع البصر إلى السماء منهي عنه؟ قولان لأهل العلم. القول الأول بأنه نعم، قالوا بأنه لا يرفع الداعي خارج الصلاة بصره إلى السماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم أو لتخطفن. لكن الذي يشكل ما ورد من التقييد في الصلاة، ولذلك القول الثاني هو الصواب، أنه يجوز للداعي في غير الصلاة أن يرفع بصره إلى السماء، وقد فعل هذا جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجازوه، وقالوا بأن السماء هي قبلة الدعاء، السماء هي قبلة الدعاء، وأما المصلي فقبلته الكعبة، سواء النظر إلى عينها إن كان عندها أو إلى جهتها إن كان بعيدا عنها. ولذلك الصواب من قول أهل العلم جواز رفع البصر في الدعاء خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فإنه لا يجوز في أصح قولي أهل العلم. ولذلك المصلي مطالب بأن لا ينظر إلى السماء، لا ينظر إلى السماء، فإذا نظر إلى محل سجوده فهذا هو الأكمل والأحسن والأولى، بل بعض العلماء جعله من السنة، ويستدلون لذلك بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جوف الكعبة، وأنه ما جاوز محل سجوده بصره صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا ذكر عن نبيه عليه الصلاة والسلام حينما عرج به حيث قال: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر يعني ما التفت يمينا ولا شمالا، ما زاغ، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا مع ربه، وقال: وما طغى، أي ما زاد في الارتفاع إلى أعلى. حديث أنس يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام، وهذا على سبيل التعجب والاستغراب، يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود أنه دخل فوجد أناسا يصلون ويرفعون أبصارهم إلى السماء، وجدهم يرفعون أبصارهم إلى السماء، فأنكر عليهم ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك، فاشتد قوله في ذلك، يعني تغيظ وغلظ وأنكر صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، لتخطفن أبصارهم. ولذلك قال بعض العلماء: خطف البصر يكون عقوبة، وذلك بأن يرسل الله جل وعلا ملكا فيخطف بصر هذا المصلي الذي يرفع بصره إلى السماء. وذكر بعض العلماء بأن للصلاة أنوارا تنزل من السماء، فإذا رفع المصلي بصره إلى السماء خطفته هذه الأنوار. والله تعالى أعلم بالصواب. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء فتلتمع، يعني في الصلاة، ومعنى تلتمع يعني تذهب، يصيبها اللمعان، ولذلك الذي يضرب على عينيه يحصل إيش؟ لمعان هكذا. فالذي يرفع بصره إلى السماء أثناء الصلاة ربما التمع بصره، يعني ذهب. وأيضا من حديث أبي هريرة عند مسلم والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء عند الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. وهذا يدلنا على أن الرفع هنا في الصلاة، وهذا الحديث يقيد المطلق الذي جاء في بقية الأحاديث، وعندنا قاعدة أصولية أن المطلق يحمل على ماذا؟ على المقيد بشروط، والشروط هنا متوفرة كما يذكر علماء الأصول. ولذلك النهي عن الرفع إنما يكون في الصلاة لا في الدعاء. طيب، حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع. هذه الأحاديث كلها بمجموعها تفيد أن الذي يرفع بصره إلى السماء يعاقب، والعقوبة تكون بماذا؟ بالتماع بصره. وهل التماع البصر حسي أم معنوي؟ قولان أيضا لأهل العلم. وفيه أيضا إشارة إلى أن من أذنب بأحد أعضائه فليخف من أن يلحق ذلك العضو عقوبة، كما في هذا الحديث في قضية رفع المصلي بصره إلى السماء. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، والمعنى أنها تخطف، يعني لا ترجع إليهم سليمة، لا ترجع إليهم سليمة، وإنما يذهب ضوءها ونورها ويذهب هذا البصر. وأيضا دخل في حديث زيادة التي عند أبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافع أبصارهم إلى السماء، قال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم، لا ترجع إليهم أبصارهم. ورفع البصر قد يكون عادة عند بعض الناس، وهذا لا شك بأنه خطر عليه. وأكثر ما يرفع البصر في المسجد الحرام، في المسجد الحرام. لماذا؟ لأن المكان مفتوح، ولذلك تشاهد كثير من الناس يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء، وهذا خطر عليهم، فليتنبه المسلم لذلك. أما في الدعاء خارج الصلاة فلا بأس، لا بأس، مع أن الأصل أن الإنسان إذا دعا ينبغي أن يكون عليه إخبات وتذلل وانكسار وخضوع وانطراح عندما يدعو ربه جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ولذلك الإنسان يعني يخبت ويخضع ويذل حال الدعاء، لأن من حالات إجابة الدعاء أن يرى الله جل وعلا عبده مخبتا منكسرا متواضعا متذللا. ولذلك ما ينبغي أن يعتاد الإنسان رفع البصر في الدعاء خارج الصلاة طبعا، لكن لو رفع فإن الصحابة رضي الله عنهم فعل، من الصحابة من فعل ذلك. نعم.
قال: الترهيب من الالتفات في الصلاة وغيره مما يذكر. قال: عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وعن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب.
نعم. هذا باب عقده المصنف رحمة الله عليه، فيه الترهيب من الالتفات في الصلاة، والالتفات على قسمين: التفات القلب والتفات الوجه أو البدن. أما التفات القلب فهو عدم الخشوع، وأما التفات الوجه وذلك بالنظر إلى غير ما فيه مصلحة للصلاة، ويتبع الوجه بقية الأعضاء، ولعلي أفصل فيها بعد قليل. ما يتعلق بالالتفات في الصلاة أيضا فيه إعراض عن هيئة الصلاة، وإعراض عن قبلة المصلي، وأيضا فيه استهتار بهذه الشعيرة العظيمة وتهاون بها، ولذلك لا يليق بالمصلي أن يتلفت في صلاته. والالتفات في الصلاة من حيث الحكم الشرعي على ضربين: مكروه من حيث الحكم الشرعي على ضربين من حيث النتيجة، يعني الأول الكراهية والثاني البطلان، ولعلي أفصل فيه بعد قليل. حديث الحارث الأشعري فيما يتعلق بما أمر الله جل وعلا به يحيى بن زكريا وما حصل بينه وبين عيسى، طبعا يحيى وعيسى ابن الخالة رضي الله عليهم السلام. والشاهد من هذه الوصية العظيمة الوصية الثانية: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. هذا هو الشاهد. فيه أمر بالصلاة وأمر بعدم الالتفات أثناء الصلاة، والغالب أن الالتفات إذا أطلق يراد به التفات الرأس، يقال التفت برأسه مثلا، هذا هو الغالب. حديث عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. تعرفون بأن الشيطان حريص على إبطال صلاة العبد، على إبطالها أو إنقاصها، ومن جملة ما يفعله الشيطان مع صلاة العبد هي قضية الالتفات، ولذلك يحرص على أن ينقص صلاة العبد إن لم يصل إلى بطلانها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اختلاس. والاختلاس هو السلب، وقيل ما يؤخذ سلبا ومكابرة. فالشيطان على أقل تقدير يريد أن يخرج منك بهذا، أنك تلتفت في صلاتك، وهذا لا شك بأنه من الشيطان، وأيضا حديث أبي الأحوص عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وهذه عقوبة، نسأل الله العافية والسلام، هذه عقوبة عظيمة وخطيرة، أن الله تعالى لا يزال مقبل على عبده ما دام أنه في صلاته لم يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه. فإذا التفت العبد فالله جل وعلا ينصرف عنه جل وعلا وتقدس، ولا شك بأن هذه عقوبة، هذه من العقوبات. كذلك حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما أوصاه أنه نهاه أن يلتفت كالتفات الثعلب، يلتفت كالتفات الثعلب. والتفات الثعلب هو الالتفات الذي يميل به، يميل برأسه يمينا أو شمالا. الثعلب معروف بالالتفات، فهو شديد الالتفات أثناء ترقبه أو خوفه مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جملة من الأعمال والتصرفات للمصلي، وشبهها ببعض الحيوانات تقبيحا، تقبيحا لهذا الفعل. فنهى عن نقرة كنقرة الغراب، وعن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن انبساط كانبساط الكلب أيضا. ونهى عن، قال: ما لي أراكم كأذناب خيل شمس. وكذلك التفات كالتفات الثعلب، التفات كالتفات الثعلب. هذه المسألة حقيقة من المسائل المهمة، وهي قضية الالتفات في الصلاة، ما حكمها؟ تعرفون بأن الأصل في المصلي أن يقبل على الصلاة وأن يقيم حق الإقامة، ومن جملة ذلك أن يخشع فيها وأن يبذل الوسائل التي تعين على الخشوع، أن يبذل الوسائل التي تعين على الخشوع. ومن جملة الوسائل التي ذكرها العلماء، وهي وسيلة شرعية نصوا على سنيتها، أن ينظر إلى محل سجوده. وقد أخذوا هذا، قيل بأنها صراحة من نص أسامة بن زيد، وقيل أيضا بالإشارة من جملة من النصوص، من جملة من النصوص. لكن هذا لا يعني أن المصلي لا يلتفت أبدا، فقد يلتفت المصلي لمصلحة الصلاة أو لمصلحة مصلحة راجحة، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث رجلا من أصحابه وكان في سفر وكان يصلي بأصحابه، قال: فإذا بفارس فأخذ ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأشجار أقدم، فكان ينظر إليه. هذه مصلحة راجحة، مصلحة تعود على مجموع الأمة، على مجموع الناس، ولذلك هذه من المصالح، من المصالح الراجحة. كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه لا يلتفتون في الصلاة أبدا. تذكرون القصة التي فيها إمامة أبي بكر بالناس حينما غاب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح بين في الأنصار، فلما عاد أبو بكر فإذا أبو بكر يصلي بالناس، فأخذ الناس يصفقون ويسبحون وأبو بكر لا يلتفت، فلما زادوا التفت رضي الله عنه، فقال له سلم مكانك، قال له مكانك، فرجع فقال ما الذي قد أمرتك بالبقاء؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة هذه حديث صحيح، وفيها مسائل طويلة جدا فيما يتعلق بالفروع الفقهية. على العموم الرسول أنكر عليهم التصفيق وأمرهم بالتسبيح، يسبح الرجال ويصفح النساء. الشاهد أن أبا بكر ما كان يلتفت في صلاته، وكذلك كان عمر ابن الخطاب ما كان يلتفت في صلاته. وأشد الصحابة في هذا عبد الله بن الزبير، أشد الصحابة في هذا عبد الله بن الزبير. ولذلك يقول ابن أبي مليكة: إن ابن الزبير كان يصلي بالناس فدخل سيل في المسجد، فما أنكر الناس من صلاته شيئا حتى فرغ منها. وأيضا قال عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير، يعني عبد الله بن الزبير، يصلي في الحجر، يعني في الكعبة، رأيته يصلي في الحجر، فجاء حجر قدامه فذهب بطرف ثوبه فما التفت، ذهب بطرف ثوبه فما التفت. وأيضا جاء في رواية أن حجرا، طبعا إبان حربه مع الحجاج، كان يقذفه بالمنجنيق، قال: كان ابن الزبير راكعا فمر حجر منجنيق بين لحيته وصدره فما تحرك لذلك. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن العبد لا يزال مقبل، إن الله، ابن مسعود يقول: إن الله لا يزال مقبلا على العبد ما دام في صلاته ما لم يحدث أو يلتفت، ما لم يحدث أو يلتفت. طبعا رخص طائفة من الصحابة والتابعين في الالتفات اليسير في الصلاة، في الالتفات اليسير في الصلاة. قال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك يشرف على الشيء في صلاته ينظر إليه في الصلاة، كان ينظر إليه. وكان معاوية، يقول معاوية بن قرة، يقول: قلت لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام في الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت، فقال ابن عمر لكننا نتحرك ونلتفت، يعني التحرك اليسير والالتفات اليسير. وهذا من ابن عمر، هذا من فقه رضي الله عنه، مع أنه من أكثر الناس أيضا، من أكثر الناس صمودا في الصلاة وعدم التفات، لكن أراد أن يبين بأنه أحيانا المصلي قد يحتاج إلى الالتفات. وكان إبراهيم التيمي يلحظ يمينا وشمالا إذا كان في الصلاة، وكان أيضا ابن معقل، كان ابن معقل يفعله. يقول عطاء: الالتفات لا يقطع الصلاة، الالتفات لا يقطع الصلاة، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأيضا مذهب الكوفيين والأوزاعي. لكن يعني حتى أفصل في هذه المسألة، الفقهاء في أبواب الفروع يذكرون بأن الالتفات على ثلاثة أضرب. الضرب الأول مكروه، وهو أن يلوي عنقه يمينا وشمالا. لاحظ العنق الآن، يلوي عنقه يمينا وشمالا، قالوا هذا مكروه، هذا مكروه إذا لوى بعنقه يمينا وشمالا. الثاني مباح، وهو أن ينظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي العنق، يعني يكون الالتفات بنظر عينيه لا بتحريك رأسه. والثالث قالوا يبطل الصلاة، وهو أن يحول صدره عن القبلة، أن يحول صدره عن القبلة. وتحويل الصدر في الواقع أنها مسألة خلافية، فمن أهل العلم من جعل الصدر له حكم الوجه، ومن أهل العلم من جعل الصدر له حكم البدن، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. فإذا التفت بصدره فقد التفت بسائر بدنه، لأن من العلماء من لا يبطل من التفت بصدره، وإنما يجعل هذا من المكروه، قالوا لأنه ما دام أنه بالصدر فقط من دون أن يستدبر القبلة. والمقصود بأن المسلم لا ينبغي له أن يترخص بمثل هذا إلا إذا كان ثم ضرورة أو حاجة للالتفات، وإنما لا يفارق محل سجوده إذا صلى، محل سجوده إذا صلى. وكلما خف الخشوع في عند المصلين، كلما كان الحرص على عدم الالتفات حتى ولو بطرف العين، هو الواجب والأولى، هو الأولى والواجب. لماذا؟ لأن الإنسان الآن ماذا بقي له من صلاته؟ إذا كان الآن ليس هناك خشوع، ماذا بقي له وهو يلتفت يمينا وشمالا؟ على العموم هذه من مكروهات الصلاة، وتبطل إذا استدبر القبلة، إذا استدبر القبلة فإن صلاته قد بطلت. نعم.
قال: الترهيب من مسح الحرث.
طبعا بعض الفقهاء قالوا بأن الالتفات اليسير للحاجة مثل ما ذكرت، يعني مثلا يسألنا بعض الأمهات تقول: أنا مثلا أصلي وعندي ولد شقي مثلا ومتعب مثلا، وأضع بجواري، فألتفت إليه أحيانا بعيني حتى لا يتأذى. نقول: ما في بأس، ما في بأس. إنسان يخشى مثلا يصلي في مكان، وهذا المكان أرض مسبعة أو أرض دواب وحشرات، ويخشى على نفسه، ما في بأس، يعني يلتفت بطرف عينيه أو يميل رأسه بشيء يسير من هذا القبيل، يعني إذا احتاج. ولذلك الناظم يقول: والالتفات في الصلاة يكره إلا لحاجة فسهل أمره. فالمقصود إذا احتاج الإنسان إلى الالتفات يعني قضايا كثيرة مثلا، لكن لابد أن تتحقق الحاجة، تتحقق الحاجة، فلا بأس بذلك. نعم.
قال: باب الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة. قال: عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. وعن جابر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى في الصلاة، فقال: واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق.
نعم. قال: الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة. طبعا لما كانت حالة المصلي حالة خضوع وحالة تذلل وانكسار بين يدي الله عز وجل، فإن مسح الحصى والانشغال بذلك يتنافى مع التواضع، يتنافى مع تواضع المصلي. وأيضا ربما صرف الإنسان أو المصلي عن هيئة الصلاة، فيبدأ ينشغل بماذا؟ بمسح الحصى وبمسح الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص في واحد، يعني الأصل لا تفعل، الأصل لا تفعل، لكن إن احتجت فواحدة، وهذه الواحدة هي التي يتحقق بها منع ما يمكن أن يؤذي جبهة المصلي أو يؤذي مثلا وجه المصلي. ولذلك إذا أراد المصلي أن يصلي على أرض ترابية فإنه له أن يمسح مرة واحدة قبل الصلاة أو أثناء الصلاة. فإذا لم يتيسر له المسح قبل الصلاة فلا بأس بأن يمسح أثناء الصلاة، ولكن مسح واحدة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وكان غلام من الغلمان إذا صلى نفخ الأرض، ينفخ الأرض قبل السجود، فقال فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه وقال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. هذا جاء في حديث وإن كان إسناده ضعيف، لكن قالوا بأن هذا هو الأصل. على العموم بالنسبة للمصلي الأصل أنه إذا دخل الصلاة يدخلها بتواضع وبخشوع وبخضوع وبتذلل وبانكسار وبإقبال على ربه سبحانه وتعالى، وأن يحذر من كل ما من شأنه أن يصرفه عن هذه الصورة الجميلة للمصلي الذي ينبغي أن يكون عليه، ينبغي أن يكون عليه. ولذلك إذا أراد أن يمسح يمسح مرة واحدة. قال عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي. هذا هو سبب الحديث، حديث معيقيب هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد هذا الغلام ينفخ عندما يريد السجود، فقال لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد، يعني لا تفعل أصلا إلا إذا لأمر لابد منه، فواحدة تسوية الحصى، تسوي بها الحصى تسوية الحصى، لأنه قد يكون شيء من الحصى يؤذي الجبهة والأنف أو يؤذي الوجه مثلا، فما في بأس أنه يمسح مرة واحد. وأيضا جابر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق، يعني دلالة على ثمنها وقيمتها وعلى أنها من أثمن ومن أغلى الإبل. ولأن تمسك عنها، يعني عن المسح الواحدة، خير لك كلها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. يقدر الواحد يصبر عن مسحة واحدة؟ ما تقدرون؟ ها؟ 100 ناقة كلها سود الحدق، الله أكبر، عمل يسير وفضل كبير، عمل يسير وفضل كبير. يعني أنت الآن مخير، أنت الآن الأصل أنك ما تمسح، لكن إن احتجت فمسحة واحدة، والأفضل أنك لا تمسح، الأفضل أنك لا تمسح. وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أن كل حصاة تعلق في وجهك سواء في الجبهة والأنف تشهد لك يوم القيامة، وهذا لا يصح، لكن ممكن أن نستدل بقول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها، يقول جل وعلا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبار، قالوا أخبارها أنها تشهد لك، تشهد لك يوم القيامة هذه الأرض، أو كل شيء يشهد لك عند الله جل وعلا، مثل ما جاء في قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. يقول علي إن لي يقول علي فكأن للسماء بكاء وكأن للأرض بكاء. يقول علي رضي الله عنه يقول بالنسبة لي فما بكت عليهم السماء والأرض، أما السماء فمكان صعود العمل الصالح للمؤمن، وأما الأرض فمكان صلاته وعبادته. مكان الصلاة والعبادة يبكي على المؤمن إذا انتقل إلى الدار الآخرة، مكان الصلاة والعبادة. على العموم هذه الأحاديث كلها تشير إلى النهي عن مسح المصلي الأرض مرتين، والمأذون له مرة إن احتاج إلى ذلك، إن احتاج إلى ذلك. وهل هذا ينسحب إلى مسح ما علق بالوجه مثلا من التراب الذي يظهر؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن مسح التراب إلا مرة واحدة لأجل التسوية، فإن المصلي لا يتعرض للتراب الذي علق برأسه، علق بوجهه، إلا بعد أن ينتهي من صلاته. نعم. يضع النظارة؟ لا، ما له علاقة. لا ما له علاقة، هي مسح الأرض فقط. نعم.
قال: باب الترهيب من وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. رواه البخاري ومسلم والترمذي، ولفظهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، والنسائي نحوه، وأبو داود، وقال: يعني يضع يده على خاصرته.
نعم، الترهيب من وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. واضح من تبويب المصنف رحمة الله عليه أنه يختار أن المقصود بالتخصر هو وضع اليد على الخاصرة، أو وضع اليدين الثنتين على الخاصرة، والخاصرة هي المحل المستدق في أعلى الورك، في أعلى الورك، هذه الخاصرة، هذه هي الخاصرة، المكان المستدق الذي فوق الورك. طيب، الخاصرة، الحديث نهي عن الخصر في الصلاة ونهي أن يصلي الرجل مختصرا، هذه كلها لأهل العلم فيها كلام من حيث معنى التخصر. فالمعنى الأول ذهبوا إلى أن التخصر هو أن يقف المصلي واضعا يديه على الخاصرة الثنتين، قالوا هذا هو المعنى، يقف المصلي واضعا يديه على الخاصرة بهذه الطريقة. والمعنى الثاني قالوا التخصر أن يضع يدا واحدة على خاصرته. والمعنى الثالث قالوا أن يتكئ على عصا بيده، أن يتكئ على عصا بيده، لأن العصا تسمى مخصرة، العصا تسمى مخصرة، ولذلك قالوا بأن اتكاء المصلي على عصا في الصلاة منهي عنه، منهي عنه. لماذا؟ لأن العصا مأخوذة من المخصرة. والصواب هو القول الأول والثاني، أن يضع المصلي يده أو يديه على خاصرته. لماذا؟ قالوا الحكمة في ذلك، ذكروا جملة من الأقوال. الأول أن هذه هيئة المتكبرين، هيئة المتكبرين، ولذلك المتكبر تجد من هيئاته أنه يضع يده على خصره أو يديه على خصريه. قالوا هذه هيئة المتكبرين، والمصلي مأمور بمجافاة ومجانبة المتكبرين. والأمر الثاني قالوا بأن هذه هيئة إبليس إذا مشى، هذه هيئة إبليس إذا مشى. ومن اللي شاف إبليس يمشي؟ أحد شافه؟ ما أدري، ما أظن والله. قالوا بأن هذه هيئة إبليس إذا مشى عليه لعائن الله. وقيل بأن إبليس حينما أهبط نزل مختصرا، وهذه أيضا تحتاج إلى دليل لأن هذا عالم غيبي. وقيل بأن هذا تشبه باليهود، وقد قالته عائشة رضي الله عنها. وأيضا قيل بأن هذه الهيئة هي راحة أهل النار، وقد جاء في هذا حديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. على العموم بالنسبة للمصلي لا يليق بمقام العبودية بين يدي الله جل وعلا أن يقف هذه الوقفة، والراجح من أقوال أهل العلم أنها دائرة بين صفة المتكبرين وكونها هيئة من هيئات صلاة اليهود، ولذلك المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره أو بطنه في الصلاة، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحكم بالتحريم.
نعم.
الحكم بالتحريم.
الحكم نعم الكراهة. الحكم كراهة، كراهية التخصر، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع في ذلك، والذي يظهر بأن الإجماع منخرم، وذلك لخلاف الظاهرية من حكى الإجماع، وبعضهم قد لا يرى للظاهرية أن الظاهرية لا يخرقون الإجماع، كما هي القاعدة عند بعض علماء الأصول، خاصة إذا كان القول يعني فيه شذوذ، ويأخذون بخلاف الظاهرية إذا كان الدليل قوي في جهتهم. نعم.
قال: الترهيب من المرور بين يدي المصلي. قال: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن السمة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. وعن عبد الله بن عمرو قال: لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي.
نعم. المصنف رحمة الله عليه لما ذكر المسائل المتعلقة بأحوال المصلي وما يتعلق بأفعاله، وأنه يجب عليه أن يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون صلاته تامة ومقبولة، وأيضا ينال الأجر والثواب العظيم، عرج على ما يتعلق بالتشويش على المصلي وحرمانه من التلذذ بهذه الصلاة، أو قطع صلاته عليه، أو مثلا التأثير على حاله في الصلاة. ولذلك مسألة المرور بين يدي المصلي، العلماء يذكرون هل هي بالنسبة لهذه الأحاديث هل هي لخلل يقع في صلاة المصلي، أم بالنسبة للمرور، أم لدفع الإثم عن هذا المار. يذكرون خلاف في هذه المسألة. القول الأول قالوا بأن هذا لخلل يحصل في صلاة المصلي، وهذا الخلل على ضربين: خلل حقيقي بقطع الصلاة، وهذا قول مشهور لبعض أهل العلم، والخلل الثاني فيما يتعلق بقطع الخشوع على المصلي وقطع صلاته عليه من حيث الخشوع والتدبر والتفكر. والقول الثاني قالوا لا، إنما هو لدفع الإثم عن المار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيرا له من أن يمر، قال: لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، لأن يقف 40. والمقصود بأن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والمسألة الأخرى أنه ينبغي على المصلي أن يحتاط لصلاته، والاحتياط لصلاته يكون في جملة من الأمور، من جملتها أن يتخذ سترة. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي إلا إلى سترة، وكان يأمر بها صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء على قولين في حكم السترة: جماهير الفقهاء إلى السنية، وبعض العلماء ذهبوا إلى الوجوب، والذي جعل الجمهور يصرفون الأمر الوارد في السترة إلى السنية ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة في منى، قالوا هذا صارف للوجوب إلى السنية والاستحباب. عموما السترة سنة مؤكدة، ولأجل هذا المصلي إذا أراد أن يصلي إلى سترة، وهذه السترة كأن يكون مثلا سارية، مثل هذه السارية، هذه سارية صلي إليها، صلي إلى جدار في البيت، يصلي إلى كرسي، إلى السرير، إلى جدار، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يصلي إلى الجدار ويقترب منه، حتى يكون ما بينه وبين الجدار ممرشات صغير، يعني كان يقترب من السترة عليه الصلاة والسلام. وللأسف أغلب المصلين مهمل لهذه السنة، وعلى وجه الخصوص النساء في البيوت، على وجه الخصوص النساء في البيوت يهملن هذه السنة. وذهب بعض العلماء أن المصلي الذي يتساهل بالسترة يسقط حقه في دفع المار، هكذا ينص الفقهاء بعضهم، يقول يسقط حقه في دفع المار، بل قالوا بأن المصلي إذا اتخذ سترة وابتعد عنها سقط حقه في دفع المار، إذا ابتعد عنها أو لم يتخذ سترة قالوا سقط حقه في ذلك. والمقصود هنا بالمرور ما بين المصلي ومحل سجوده، هذا هو المعنى، ما بين المصلي ومحل سجوده. وقد قدر ذلك بثلاثة أذرع من قدمي المصلي، هذا هو الذراع، هذا هو الذراع، ثلاثة أذرع من قدم المصلي إلى محل سجوده، لأن هذه هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم والعياذ بالله، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني لو لم يجد مجالا إلا هذا المكان فوقف شهرا، فوقف 40 يوما أو شهرا أو 40 سنة أفضل له من أن يمر بين يدي المصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الـ40 هذه، وإنما أطلقها، ولذلك قال الراوي فما أدري لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وفي لفظ طبعا نعم الحديث الآخر إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي لفظ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي الحديث الآخر فليقاتله فإن معه القرين، فإن معه القرين. أولا يجب على المصلي أن يمنع أحدا يمر بين يديه ومحل سجوده، يمر بين يديه ومحل سجود، ولا يجوز له أن يترك هذا الأمر إلا فيما يتعلق بالمسجد الحرام، فهي مسألة خلافية بين الفقهاء، هل للمصلي أن يمنع المار بين يديه في المسجد الحرام أم لا، وهل المسجد الحرام خصوصية عن بقية المساجد أم لا. أولا لم يثبت شيء يدل على خصوصية المسجد الحرام، لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة فيما أحفظ فيما يتعلق بقضية منع المار أو عدم منع المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام. الأمر الثاني المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، بمعنى أن الفقهاء اجتهدوا فيما يتعلق بالمسجد الحرام، وذلك للضرورة والحاجة وعدم القدرة على منع كل مار، لا سيما إذا كان المصلي يصلي في صحن الكعبة مثلا، فكيف يمنع الطائفين؟ وهذا لا يمكن بحال، ولذلك يجب على المصلي أن يحتاط لصلاته. يلا نكمل بعد الأذان. الحمد لله، بقي أن نتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليقاتله، فما معنى فليقاتله؟ فيها معاني ذكرها أهل العلم. أولا فليقاتله يعني حقيقة، فليقاتله حقيقة، فيقوم يعني مثل ما يقولون بالعامية يتضارب معه ويقاتله، ويعني ممكن يستعمل معه الأذى البدني أو العنف، وهذا غير صحيح، لأنه بهذا يبطل صلاته ويخرج صلاته عن حقيقتها. الأمر الثاني قالوا يقاتله أي يلعنه ويعنفه، يلعنه ويعنفه، وهذا مثل قول الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفر. ما معنى قتل؟ لعن. قالوا يقاتله يعني يلعنه، وهذا لا شك بأنه أيضا ضعيف. لماذا؟ لأن الكلام بمثل هذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. المعنى الثالث قالوا يقاتله أي يدعو عليه دعاء لا خطابا، دعاء لا خطابا، يعني إذا جاء في التحيات قال اللهم لعن هذا الذي مر بين يدي. هذا أحد المعاني طبعا اللي يذكرونها، أنا أذكر معاني لا تروحون انتبهوا حتى يأتي القول الراجح. فيقولون يدعو عليه يعني يلعنه دعاء لا خطابا. القول الرابع، قول الرابع قالوا يدفعه بيده، يدفعه بيده، وهذا هو الراجح الذي لا ينبغي قول غيره، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليضع يده في صدره وليدرأه، يدفعه يعني يدفعه، هذا إذا كان قائما، وإذا كان قاعدا وضع يده فدفعه، هكذا المعنى. وطبعا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روي أحد هذه الأحاديث، كان يصلي رضي الله عنه، فمر أحد، مر شاب بين يديه فمنعه أبو سعيد الخدري، منع هذا الشاب أن يمر بين يديه، فتلفت الشاب فلم يجد إلا هذا المكان، بحث يمين يسار يريد أن ينفذ ما وجد شيء، فأراد أن يمر مرة ثانية فدفعه بعنف أبو سعيد الخدري، فنال من أبي سعيد، نال من أبي سعيد، يعني تكلم على أبي سعيد كيف يدفعه، وذهب يشتكيه عند مروان ابن الحكم، فتبعه أبو سعيد الخدري لعلمه بأنه ذهب إليه، فقال له ما لك ولا الرجل، فتلى عليه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المرور وأمر بمقاتلة من يمر، ولا شك بأن تفسير الصحابي هو أولى ما يمكن أن يقدم في مثل هذه المعاني المحتملة. فكان المقاتلة هنا ما معناها؟ الدفع والدرء، يدفع ويدرء، والناس تستجيب الآن، الناس ما يدرون، أحيانا يمر خطأ فلما تضع يدك أو تقول هكذا يستجيبون. طيب المسألة الثانية، إذا مر بين يديك وذهب هل لك أن ترجعه مثلا؟ فيها خلاف بين الفقهاء، من أهل العلم من يذهب إلى أنه يجب عليك أن تسحبه مع ثوبه أو إزاره وتعيده من جديد حتى لا يقطع عليك صلاتك، والقول الثاني وهو الراجح أنك لا تعيد ما دام أنه قد مر بين، ما دام أنه قد مر بين يديك وانتهى، يعني خرج إلى المحل الثاني إلى الجهة الثانية لا تعيد، لأن هذا فيه تكرار. لماذا؟ للقطع والمرور، يعني أصبح ذاهبا وعائدا، ذاهبا وعائدا. في مسألة أو مسائل تنبيهات، المسألة الأولى لا ينبغي للمسلم أن يعرض صلاته للقطع وللنقص، وذلك بعدم اهتمامه بماذا؟ بالسترة، وأنا نبهت على هذا في أول الكلام على هذه الأحاديث، فبعض الناس وللأسف لا يتخذ السترة حتى في المساجد الآن لا يتخذون السترة، والسترة أنواع، والسترة هي كل شيء مرتفع، قد نص بعض الفقهاء على أن الخط أحيانا يكون سترة، فإذا وضعت خطا أمامك فهذه سترة، ومن أنواع الستر من باب التعليم، لأن بعض الناس قد لا يعرف السترة إلا الشيء المرتفع، إما كرسي ولا شيء، من أنواع السترة ظهور الرجال، هذا من أنواع السترة، فلك أن تصلي إلى ظهور الرجال، الرجل الذي أمامك، تأتي مثلا صف الأول فيه اثنين ثلاثة وما في شيء أمامك، ممكن تصلي خلف الرجل هذا وتنوي بأن هذا سترة. أيضا السواري، جدران المسجد مثلا. الأمر الثاني، وهذه من الملاحظات أو الملحوظات، أن بعض المصلين وللأسف أمره عجيب، فإذا انتهى من الصلاة قام يصلي عند الباب السنة، عند الباب يروح يصلي السنة هناك، والناس فيهم المريض وفيهم ذا الحاجة وفيهم المضطر إلى الخروج، فتجد هذا الرجل يغلق على الناس الباب ويمنعهم حق المرور وحق الارتفاق بهذا الباب، وهذا قد يقال بأنه يسقط حقه في قضية أنه يمنع أحد من المرور، لأنه معتدي في مثل هذه الحال، هو معتدي بالصلاة لما يقف عند الباب ويمنع الناس. وأنا لا أقول هذا مبالغة، أنا رأيته بنفسي أبد يصلي عند الباب مع سعة المسجد، ما في مجال، يعني قصد المجال كبير، ما في داعي أنه يروح يصلي عند الباب، ما في المسجد إلا في باب واحد فقط يصلي ويمنع الناس، هذا معتدي، هذا معتدي، ولذلك قد يسقط حقه، قد يسقط حقه. الأمر الآخر ما يتعلق بتفقيه الناس وتعليم الناس، فانظر إلى هذا الرجل مع توافر الصحابة وقد خفي عليه هذا الأمر، ولذلك أنت أحيانا إذا مر رجل من أمامك وأصر على المرور فلك أن تعذره من حيث الفهم والعلم، قد لا يفهم. هذا الشاب في عهد الصحابة أبو سعيد الخدري موجود والصحابة متوافرون، وجهل الحكم راح يشتكي عند الخليفة أو الأمير يقول منعني أني أمر ودفعني وكذا، ولذلك الناس يحتاجون إلى تفهيم، وكثير من الناس ما يفهم كثير من الأحكام، مثل عندك السلام يوم الجمعة مثلا والخطيب على المنبر، تجد بعض الناس يلتفت إليك يسلم، وإذا ما سلمت عليه أو غرت صدره وحمل في نفسه شيء وربما حقد عليك، ليش؟ لأنه يجهل المسكين ما يدري. فالناس يحتاجون إلى ترفق تعليم، فإذا كانت العصور الأولى حصل فيها مثل هذا الخفاء عن بعض المسائل الظاهرة، فأعتقد بأن عصرنا أولى، نترفق بالناس ونعلم الناس ونوجه الناس، وهذه مسؤولية العلماء وطلبة العلم وأئمة المساجد، خطبة المساجد، خطبة أيضا المنابر، مهمتهم هذه المسألة. طبعا ما يتعلق بقضية المسافة ينبغي أن يتقيد بها المصلي، مسافة السترة، فإذا لم يكن ثم سترة فلا يمنع أحدا يمر من وراء محل سجوده، لأن هذا ليس له، هذا للمار الذي له ما بين سجوده وما بين قدميه. أكتفي بهذا القدر. عندنا مسألتان الخميس القادم، طبعا لا يوجد درس، أظن في دورة هنا، ها؟ في دورة للشيخ سليمان الرحيلي. الأمر الثاني ما أدري، الوقت الآن أصبح يضيق وأن نحن اليوم جئنا متأخرين، فما أدري تقترحون نوقف الدرس ولا نأجله بعد العشاء؟ لا نجيب يقول اضربه بالموت يرضى بالمرض، ها؟ بعد العشاء؟ ها أبو إبراهيم؟ والله رأي زين ما شاء الله، متوسط أبو إبراهيم دائما، ورأي زين، إيش رأيكم؟ جزء قبل العشاء وجزء بعد العشاء، ها؟ يشيرون علينا المشايخ، ها؟ ها؟ بعد المغرب؟ بس تنتظروني، يعني لازم تنتظروني لأن أنا أتأخر، يعني مضطر وليس باختياري. تنتظرون، ها؟ خاف تملون، ها؟ تملون ولا يصيبكم ملل؟ الحريم بعد والله لهم رأي صراحة، النساء كثر ما شاء الله، نحتاج رأيهم بعد النساء في المصلى. ها تفضل الشيخ. اي لا، درس الجمعة قائم. اي تفضل. إيه؟ لا، هو الاتيان بالسترة في المسجد أو تحريك شيء ثابت، هذا مما لم يثبت فيه نص، يعني بعض الناس الآن يأتي إلى شيء ثابت في المسجد، هذا سؤالك، أي فيحركه، هذا غلط. نشوف الآن بعض الحريصين على السنة وعلى الخير يجي مثلا هذا الكرسي مكانه ثم يأخذه ويحركه ويصلي يضعه، هذا غلط، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنت اذهب إليه في المسجد، أنت تذهب إلى السترة في البيت، أنت الذي تأتي بالسترة إن كانت متحرك، فتنبه لها. كم باقي علينا؟ يلا إذا كان الحمد سؤال. لا، هذا سؤال مهم، يقول إذا مر بيده من أمامي في الصلاة ليتناول مصحف أو كتاب أو شيء، هل هذا يعتبر مرور؟ لا، المرور مرور المشي، مرور القدمين، أما اليد هذا أخذ، ما يسمى مرور. فضل أبو محمد. إيه؟ لا، ينبغي الإنسان حتى لو كان في الغرفة أن يتخذ السترة سنة، حتى لو كان في غرفة أو في مكان مثلا، يعني يتعود السترة من سنن الصلاة. أي نعم. أي هو في الصلاة؟ في الصلاة خلي يرد أحسن، أقول خلي يرد أحسن مرة واحدة. لا، ما ينبغي، ينبغي يعني، لأنه إذا نظر الآن في كلام لبعض أهل العلم يقولون لو نظر إلى الساعة فقرأ، يعني الآن يقرأ الساعة، قال بطلت صلاته. أنا لا أقول بهذا القول، لكن أقول بعض الفقهاء يقول لو نظر إلى الساعة فعرف بأن الآن قرأ بأن الساعة السابعة، قال بطلت صلاته. بمعنى أن الفقهاء يشددون في هذا. هو صحيح، أنت الآن رن التلفون عندك تطفيه، تدخل يدك وتطفي، وإذا أخرجته وتشوف من المتصل، أم العيال ما تقدر تقطع عليها، صح ولا لا؟ أيضا الإمام مثلا يجوز له أن، عندنا قاعدة، كل ما فيه مصلحة الصلاة يفعله المصلي. يعني مثلا بعض أئمة المساجد مثلا عنده اللاقط هذا أو مكبر الصوت هذا، يحصل فيه يسمى زنة أو شيء مزعجة، يجوز له أن يطفئه بيده أو يضغط على الكهرباء أو الموصلة لهذا يطفئه، لأن هذا في مصلحة الصلاة. إبقاء الصوت المزعج بهذا من هذه الطريقة يذهب الخشوع عن الناس، يربك الناس. كذلك المحمول إذا كان عندك وأنت ما انتبهت له ثم رن تقفله، لكن تنظر إليه لا. يقول السائل إذا شخص يصلي في المسجد الحرام ويرى الكعبة، هل الأولى أن يوقع بصره وينظر الكعبة أم يجعل نظره إلى محل السجود؟ وبعض الفقهاء يقولون بأنه ينظر إلى الكعبة، لكن الصواب أنه ينظر إلى محل السجود. أنا لا أعرف نص بعد تتبع أنه فيه أمام الكعبة. طبعا الفقهاء ينصون، بعض الفقهاء ينص يقول إما إذا كان عند الكعبة اللي هي القبلة قال ينظر إليه، لكن ما في نص. لو تذكرون تفصيل المسألة في المرور في المسجد الحرام ذكرناه، وأنا هذا السؤال ذكرني حقيقة بأعتذر من الأخوات، هم طلبوا مني أفصل في صلاة المسيء، سبحان الله الآن تذكرت نسيت، لكن إن شاء الله الدرس بعد القادم، قص الأسبوع بعد القادم نذكر هذا. تفضل يا شيخ.
أي أي
لا، هم أنا تكلمت على معنى التخصر، فقالوا التخصر هو أن يضع يديه الثنتين، والقول الثاني قالوا الثنتين أو الواحدة، والثالث قالوا يستعمل المخصرة اللي هي العصا، وهذا ضعيف ضعيف، هذا ليس بالصحيح، لأن يجوز المصلي أن يعتمد على عصا إن احتاج. إذا احتاج، ولذلك إذا لم يحتج، الآن العلماء لما قالوا من أركان الصلاة القيام مع القدرة في الصلاة، فإذا قام وكان مقتدرا فاتكى على عصا أو على جدار بحيث لو أزيلت سقط بطلت صلاته، لا بد أن يكون عاجز عن القيام، احتاج إليه. حتى كغير مكلف لا ينبغي قطع صلاة المكلف، لكن الإثم ما يأثم، لكن ما يأثم أكيد. نعم، يعلم الطفل هذا، يعلم كل أحكام الصلاة. حتى البهائم، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام منع بهمة أرادت أن تمر بين يديه، منع بهمة كانت تريد أن تمر بين يديه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.